بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولأحمد عن سعد مرفوعا: إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله. استخارة الله، استخارة الله ورضاه بما قضى الله. وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. فتأمل كيف وقع المقدور مقتنفا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله، والرضا بما يقضي الله بعده. وكان إذا ركب راحلته.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من سعادة العبد استخارة الله له ورضاه بما يقدر الله. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا، وأراد له سعادة في دنياه وسعادة في أخرى، ألهمه ذكر الله، وألهمه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وألهمه التبري من حوله وقوته، فإنه لا حول ولا قوة للمرء إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا اتصف بهذا فإن كل أمر يحدث فيه يستخير الله سبحانه وتعالى فيه. فإذا استخار الله، فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم، عليم بما يصلح عبده، حكيم فيما يدبره سبحانه وتعالى. فإذا استخار العبد ربه فإن الله سبحانه وتعالى يجعله في الخيرة المباركة، لأنه تبرأ من حوله وقوته وجعل فوض الأمر إلى ربه، فوض الأمر إلى خالقه، فهذا من سعادته. ثم أيضا ما اكتفى بهذا أنه فوض الأمر إلى الله فقط، لا، طلب من الله أن يرضيه بما يتم سواء كرهه أو أحبه، فهذا أيضا من سعادته ودليل إيمانه ودليل قوته، لأنه لو وقع من عليه شيء يكرهه رضي بقضاء الله ورضي بقدره، وهذا دليل الإيمان ودليل قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى، والعلم بما بأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فهذا علامة سعادة المرء، أنه يستخير ربه ويرضى بما قسم الله له، سواء وافق هواه أو لم يوافق هواه، سواء رضي يعني وافق ما يحب أو وافق ما يكره، يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فإذا استخار العبد ربه وقدر له ما قدر، سواء مما يحب فهو يرضى أو ما يكره فهو يرضى بذلك، ويعلم أن هذا من عند الله. وما يدل على شقاوة العبد أنه لا يستخير ربه وأنه يتسخط بقضاء الله وقدره، وهذا دليل على شقاوته في الدنيا ودليل على شقاوته في الآخرة، لأن السعادة والحياة الطيبة ما تحصل إلا للمؤمن الحقيقي الذي اعتمد على ربه وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وعلم أن ما قدره الله له لن يفوته، وما قدره الله عليه أيضا لم يفوته. فهذا ينبغي للإنسان أن يتصف بهذا ويرضى بقضاء الله وقدره كائن ما كان، هذا دليل الإيمان. أما إذا تسخط فهذا يحصل له الشقاوة، مثل ما قال النبي: وإن من شقاوة ابن آدم عدم استخارته لله وعدم الرضا بقضاء الله. ولعل هذا منزوع من الآية الكريمة من قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتحصل له الحياة الطيبة في الدنيا ويجازيه الله في الآخرة بأحسن ما كان يعمل. فهذا قد حصل على ثره السعادة. وبعكس ذلك من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى تحصل له الشقاوة والحياة النكدة. حياته نكدة في دنيا كما أن عاقبته في الآخرة أيضا أنكد. فهكذا فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن من سعادة المرء وإن من شقاوته. فمن شقاوته أنه لا يعتمد على ربه ولا يتوكل على الله ولا يستخير، وإنما يعجب برأيه ويعجب بحركاته وتصرفاته ويزعم أنه بذكائه وبحيله يدرك ما يريد وأنه يحصل له ما يطلب من أمور دنياه ومن أمره بسبب ذكائه وعقله وفطنته. فإذا اعتمد على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يتركه هو وما اعتمد عليه. فإن من توكل على غير الله تركه الله سبحانه وتعالى مع ما اتكل واعتمد عليه. وإن اعتمد على الله فالله سبحانه وتعالى كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافي. فعلى العبد المسلم أن يعتمد على الله ولا يعتمد على ذكائه ولا يعتمد على علمه ولا يعتمد على عقله ولا يعتمد على تجاربه ولا يعتمد على حسن تصرفه، بل يتوكل على الله ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله ويلح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يعينه ويسدده. فهذا الذي ينبغي للعبد المؤمن.
وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أصحبنا في سفرنا أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وكان إذا رجع قال: آيبون تائبون إن شاء الله.
اللهم أصحبنا، لكن وضع في دواة اللهم أصحبنا في سفرنا هذا البر والتقوى. أما إذا قال أصحبنا ورجت فهذا فهي اللهم أصحبنا. نعم. اللهم أصحبنا. نعم.
اللهم هون علينا السفر واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وكان إذا رجع قال:
نعم، هذا من آداب السفر من آداب الركوب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركب راحلته تبرأ من حوله وقوته واعتمد على الله وحمد الله وشكره الذي سخر له هذا المركوب، لأنه لولا تسخير الله سبحانه وتعالى ما حصل لك هذا الشيء، لأن الله عز وجل خلق هذه الحيوانات على ما فيها من شراسة أخلاق ونفور وقوة، ولكنه ذللها لبني آدم كما قال سبحانه وتعالى: وذللناها لكم فمنها ركوبهم، ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فهذه الإبل القوية الشديدة الضخمة الجسم لو نفرت من صاحبها ما استطاع ولا عشرات الناس أن يسيطروا عليها، لكن الله سبحانه وتعالى ذللها لبني آدم، فتجد أن الصبي يصرف هذه الدابة وهذا الجمل وهذه الناقة القوية يصرفها كما يشاء وهو طفل صغير، لأن الله ذللها لبني آدم. ولذلك نبه الله على هذه النعمة لنتنبه إليها ونحمد الله ونشكره على وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستحضر هذه النعمة، فإذا ركب دابته كبر الله، لأنه لا أكبر من الله، فهو أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فتذكر أيضا سواء ركب على ناقة، مع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر في خلق هذه الإبل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ولكن مهما كان يتفكر في خلق الإبل أو في خلق الفيل أو خلق الأرض أو خلق السماوات أو خلق البحار أو تفكر في أي شيء، فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وهو الكبير المتعال. فلذلك إذا ركب صلى الله عليه وسلم ناقته تذكر إذا من الله، فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كبر الله ثلاثة، ثم حمد الله وأثنى عليه وشكره على هذه النعمة وهي تسخير هذا المركوب له، فحمد وذكر قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ليسنا بمطيقين لتسخير هذا الشيء، لولا أن الله سخر له، لولا أن الله سخر لك هذا الإبل وسخر هذه الإبل وسخر لك هذه الخيول وهذه البغال وهذه الحمير التي امتن الله بها سبحانه وتعالى، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، لولا تسخير سبحانه وتعالى ما استطعنا لها من قوتها ونفورها. ولذلك تجد بعض الحيوانات البر على صغره ما تستطيع أن تسيطر عليه لأنه ما سخر لك، لكن هذا الذي سخره الله لك تتفضل لنعم الله وتحمد الله وتنزهه ويكون له شريك، لأنه هو الواحد المتصرف سبحانه وتعالى. سبحان الذي سبحانه ويكون له شريك، سبحانه أن يكون له ضهير، سبحانه أن يكون هناك إله غير سبحانه وتعالى. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لسنا بمطيقين لتسخيره، لكن الله هو الذي سخره لنا. فتتذكر هذه النعمة، تكبر الله وتعظمه، ثم بعد ذلك تتذكر هذه النعمة وتسبح الله وتنزهه عن ما يقوله الكافرون الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، أو الذين يقولون المسيح ابن الله، أو الذين يقولون العزير ابن الله، أو الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى يدعونها من دون الله. فسبحت الله سبحانه وتعالى ونزهته أن يكون له شريك في ملكه أو شريك في ألوهيته أو تصرفه أو تدبيره. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يتذكر أن هذا متاع الحياة الدنيا، وأنه لا بد من رجعة إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وسيحاسب على عمله ويجازى على عمله الصالح. فتتذكر هذا وأن هذه الحياة متاع، فهذا من جملة المتاع الذي سخر لك، وستذهب أنت وهذا الذي سخر لك، ولكن الرجوع إلى الله والمنقلب إلى الله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم سأل الله سبحانه وتعالى مرافقته في السفر، وسأله أن يكون الخليفة في الأهل والصاحب في السفر، وأنه يزوده في سفره هذا البر والتقوى، لأن هذا أفضل ما يكون، تقوى الله سبحانه وتعالى، البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. وتسأل الله سبحانه وتعالى يصحبك في عملك هذا ما يرضيه، فلا يكون سفرك هذا سفر معصية، ولا يكون سفرك هذا سفر شقاء عليك، بل تستعمل طاعة الله في حلك وفي ترحالك في سفرك وفي إقامتك. فكل هذا من الآداب التي بينها لنا رسول الله وعلمنا إياها عليه الصلاة والسلام.
وكان إذا رجع قال آيبون تائبون إن شاء الله العابدون لربنا حامدون.
نعم، كذلك إذا رجع يتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر له، وهو الذي سيره، وهو الذي قضى حاجته، وهو الذي أعاده إلى بلده ورجعه إلى أهله. ثم يتذكر أيضا أن الإنسان ما يخلو بين تقصير في عبادة أو خطأ في عمل أو نحو ذلك، فقال بعد ذلك آيبون أي راجعون، رجعنا إلى بلدنا، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فهو يتوب إلى الله من تقصيره ومن زلله في سفره هذا، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ويثني على الله ويحمده على ما من عليه من السفر وانقضاء أمور السفر ورجوعه إلى أهله، فيحمد الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويستغفره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يختم أعماله بالاستغفار والتوبة إلى الله، حتى أعمال الطاعة، فإذا صرف من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله،
لأن الإنسان ينصرف من صلاته قد يكون أداها كاملة، أداها بآدابها بخشوعها بأركانها، وقد يحصل فيه ما يحصل من تقصير. فلذلك لا سبب الاستغفار، والله سبحانه وتعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله إلى من الضالين ثم أفيضوا من حيث وأفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فناسب الاستغفار بعد الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بالمشعر الحرام وبعد انقضاء أعمال الحج، لأن الإنسان مهما كان ومهما عمل لا يخلو من تقصير ولا يخلو من نقص، فلا يدعي لنفسه الكمال وأنه أتى بما أمر به على وجهه الأكمل، لا، يستغفر الله ويتوب إليه. ولذلك كان بعض السلف رضي الله عنهم يقومون بما يقوم به من عبادة وصلاة وتهجد، ومع ذلك يخافون أنهم قصروا فيه، يخافون دخلهم شيء من الرياء، يخافون أن لا يكون أدوه على وجهه. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فلذلك كان بعض العلماء رحمهم الله زهاد على ما يقوم من زهد وورع وعباده، يخشون أن يدخل فيه شيء من الغرور فيبطل عمله، أو يدخل فيه شيء من الرياء فيبطل عمله، فهو دواما خائف ويرتجف من الله سبحانه وتعالى، خائف، ولكنه من باب ثاني يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. ففي هذه حالات في كل حالة يقدمون التوبة والاستغفار إلى الله. ولذلك يقال عن بعض العباد الزهاد رضي الله عنهم أنه قال أبيات يعاتب نفسه ويخاف من الله سبحانه وتعالى ويخشى أن يكون عمله رياء، فكان يلوم نفسه ويخشى أن يكون في عمله شيء من الرياء أو شيء من الغرور، فبهذا يبطل عمله، لأنه إذا ما تواضع لربه وتواضع بعمله وعرف من نفسه التقصير وعرف من نفسه الإساءة إلا برحمة الله ولطف الله. فلذلك يقول بعضهم وما لي لا أنوح على خطائي وقد بارزت جبار السماء، حفظت كتابه وعصيت سرا لعظم بليتي ولشؤم رائي، بلائي لا يقاس به بلاء وأعمالي تدل على شقائي، فيا ذلي إذا ما قال ربي إلى النيران سوقوا ذا المرائي، فهذا كان يعصيني جهارا ويزعم أنه من أوليائي، تصنع للعباد فلم يردني وكان يريد بالمعنى سوائي. فيهتام الإنسان يخاف أن يقع في مثل هذه الأمور، فهو يرجو الله ويخاف على نفسه ويتذكر الرياء ويتذكر النفاق ليحاسب نفسه، لئلا يكون منافق وهو لا يشعر، لئلا يكون مرائي وهو لا يشعر، فيلتجئ إلى الله ويستغفر ويطلب من الله سبحانه يغفر له، حتى عند أدائه الأعمال النبي بعد الصلاة الفريضة يستغفر الله ثلاثة، يستغفر الله بعد إذا صلى في الليل جعل يستغفر، والله سبحانه وتعالى يقول والمستغفرين بالأسحار، يقومون ويتهجدون مع ذلك يتوبون إلى الله ويستغفرون مخافة يقع في مثل هذه الأمور. ولذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأل حذيفة أسألك بالله هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ فإذا كان عمر بمنزلة يشاهده النبي بالجنة وأعماله، أسأل الله الكريم من فضله من يأتي بأعمال مثل أعمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك يخاف على نفسه من النفاق. فكيف بنا حنا الواحد داخل للمسجد وخارج وكذا ويصلي وينه عنده ويزعم أنه ما يرعبت أنه ما عليه ذنوب ولا عليه، أنت تدري هل أديت صلاتك على وجهه؟ أن تدري أنك ربما دخلك شيء من الرياء وأحبط عملك؟ أن تدري دخلك شيء من الغرور وأحبط عملك؟ أن تدري هل قبل الله منك صلاتكم أو لفت كما يلث ثوب الخلق ورمي بها وجه صاحبها؟ فينبغي أن يكون دواما العبد راكب ربه ويخاف من الله سبحانه وتعالى ويسأل الله ويتوب إليه ويسأله التوفيق والسداد، وما توفيقي إلا بالله. نعم.
وذكر أحمد عنه أنه إذا دخل البلد قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا.
نعم، توبا توبا، توبة توبة الرجوع إلى الله، توبا توبا لربنا أوبا، التوبة والأوب ومعناها واحد، تائبون لربنا وآيب راجعون، فالتائب هو الذي رجع عن ذنوبه وعن عصيانه ورجع وتاب إلى الله، والآيب كذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له الحوب والذنوب. فهذا كان عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا النبي الذي يقول الله في حقه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويأتيك صراطا مستقيما ويعامل الله هذه المعاملة. فكيف بنا نحن العصاة الظالمون لأنفسنا؟ الإنسان إذا أدى عمله ما يدري هل أدى على وجهه ولا ما على وجهه، أو دخلوا شيء من الرياء أو دخلوا شيء من الغروب. فهكذا ينبغي أيها الإخوة أن الإنسان يتفطن لهذا الموقف العظيم، مواقف النبي، ويقتدي به ويتعسى به صلى الله عليه وسلم.
وكان إذا وضع رجله في الركاب لركوب دابته قال بسم الله، فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وكان إذا ودع أصحابه
هكذا صلى الله عليه وسلم في كل حالة أول يقدم من اسم بسم الله، لأنه يطلب من الله البركة والاستعانة، لأن بسم الله يؤتى بها للبركة والاستعانة. ولذلك جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبدر، وفي لفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. فكان عليه الصلاة والسلام عندما يركب يضع رجله في الركاب بسم الله، عندما يستوي الحمد لله، فهو دواما بين ذكر لله وطلب البركة من الله والاستعانة بالله والحمد لله والتوبة إلى الله.
وكان إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم استودع الله دينك وأمانتك استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
نعم، يعني أهم على الإنسان دينه وخواتيم عمله، فيقول هذا أجعله وديعة عند الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع عنده الودائع، فأطلب الله سبحانه وتعالى أن يحفظك في دينك وأن يحفظك في عملك وفي خواتيم عملك. نعم.
وقال له رجل إني أريد سفرا، قال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. وكان هو وأصحابه،
نعم هذه وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه ودعوا للسفر، قال أوصيك بتقوى الله، أن تقوى الله سبحانه وتعالى ما لزمها العبد إلا أعانته وفرجت عنه في مواقفه، وأعطاه الله سبحانه وتعالى بسبب تقواه نور وبصيرة يعرف بها كيف يتصرف. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذنب. فإذا اتقى الله العبد أعطاه نور وأعطاه فرقان يفرق به بين ما يضره وما ينفعه، ويفرق به بين الضار والنافع، ويفرق به بين الحق والباطل، فهو يعطيه الله برهانه. فلذلك كان النبي يدعو سودك الله من البر والتقوى، وأوصاه بتقوى الله، وأوصاه أن يكثر ذكر الله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويوصي به أصحابه. وهو إذا كان ماشي صلى الله عليه وسلم في طريقه في سفره، إذا على نشزا من الأرض أي محل مرتفع من الأرض ذكر علو الله فكبر الله، الله أكبر الله أكبر الحمد لله، وإذا هبط إلى واديا أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا التقت الركاب ذكر الله. فكل ما تغيرت حالته في سفر من حالة إلى أخرى، من حالة مثلا الركوب إلى حالة النزول، أو من حالة المشي بالأرض المنبسطة إلى الأرض المرتفعة ذكر الله، أو نزل أو هبط واديا أو على جبلا، فكل هذا كل ما تغيرت حالة والتي يسير فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وكبره وهلله.
وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك. وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا من الأرض أو نشزا قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال. وكان يقول لا تصحب الملائكة رفقة فيه كلب ولا جرس. وكان يكره للمسافر.
نعم هذه الأمور التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم استعمال العجراس التي كان أهل الجاهلية يعملونها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، وكذلك اصطحاب الكلب فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه ونهى عنه، وأخبر أن من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط، إلا استثنى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أباحها وأجاز اقتناءها، وهو كلب الصيد، أو كلب الذي يحفظ الماشية الغنم عن الذئب، أو كلب الزرع الذي يحفظ الزرع عن الدواب، فهذه للحاجة أذن بها صلى الله عليه وسلم، وإذا استعملها الإنسان فلا إثم عليه لأنها مباحة. أما غيره مثل ما يعمل كثير من الناس يصطحبون الكلاب في أسفارهم وفي ذهابهم وفي بيوتهم، فإن هذا شيء محرم، وهذا ينقص من عمل الإنسان، وهذه الكلاب نجسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، أولاهن أو أخرهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية وعفروا سبعا وعفروا الثامنة بالتراب. فهذه الكلاب التي يصطحب كثيرا من الناس يقلدون فيها الفرنج، يقلدون فيها الكفار، يربونها ببيوتهم وهم مالهم فيها حاجة، هذا ما ينبغي للمسلم أن يتصف بهذا. نعم.
وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل، وقال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام من شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته حذرهم مما يحصل عليهم به ضرر في دينهم أو في دنياهم أو على أبدانهم أو على أرواحهم أو عقولهم، فلذلك صلى الله عليه وسلم حذر أن الإنسان يسير وحده بالليل منفردا، لأنه إذا سار، جاء في بعض الأحاديث أنه إذا سار وحده بالليل أن الشياطين أيضا تهم به، وربما تصورت له بصور مفزعة ومفجعة له، وربما كانت سببا لذهاب عقله أو سببا لأمور تحدث في جسده بسبب هذه الوحشة، فالنبي نهى عن ذلك. ولا ينبغي للإنسان أن يسافر مهما كان، مهما اعتز بقوته أو اعتز مثلا بجسارته، أو لا ينبغي يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي نهى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما الواحد ما في ذهابه في الليل وحده لما ذهبت. فالنبي حذر من هذا غاية التحذير عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين ربما أضل بني آدم، وربما تصور بصورة مفزعة، وربما عمل معه بعض الأعمال إذا كان وحده، أما إذا كانوا جماعة ورفقة فبعضهم يؤنس بعضا ولا يهم بهم الشياطين. هذه من ناحية. من ناحية الأخرى أيضا العدو ربما يهم بك. الأمر الثالث: السباع تهم به، فإذا كان وحده السباع تهم به وربما تأكله إذا كان واحدا، وتهم به الشياطين، وتهم به شياطين الجن، وتهم به شياطين الإنس أيضا ليقتلوه ويأخذوا معه. فالنبي حذرنا غاية التحذير من هذا، ولذلك حصل على كثير من الناس لما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حصل لهم شيء من هذه الأمور، الذي أكلته السباع، والذي هم به القوم وقتلوه وأخذوا معه لأنه واحد، وكذلك الذي أضلته الشياطين، وكل هذا حصل. فهكذا ينبغي للإنسان أن يأخذ بنصائحه صلى الله عليه وسلم ويقتدي به ولا يخالف أمره، لأنه يخشى إذا خالف أمره أن يقع عليه هذا الشيء.
وقال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل، بل كان يكره السفر للواحد. وأخبر أن الواحد شيطان، والإثنان شيطانان، والثلاثة ركب.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر الواحد وحده، فكيف إذا كان يمشي عد بالليل وحده؟ هذا أبلغ. نهى أن يسافر العبد وحده، ونهى أن يسافر الاثنان فقط، بل ينبغي أن يكونوا جماعة، والجماعة الثلاثة فأكثر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. فالثلاثة ركب هم جماعة، لأن الثلاثة نادر أن يهم بهم عدو، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك. وأيضا من آداب السفر أن إذا كانوا ثلاثة فأكثر أن يؤمروا أحدهم، ليكون واحد منهم أميرا عليهم لاستماع الكلمة عليه. نعم.
وكان يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كرر هذا في أحاديث عدة متنوعة الألفاظ، من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. فهكذا إذا نزل تعوذ بكلمات الله التامات فهذا التعوذ يكفيه شر الجان، يكفيه شر شياطين الإنس، يكفيه شر الهوام الأرض من الحيات والعقارب وغير ذلك. فينبغي للإنسان أن يأتي بهذه الدعوات التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته، يتصف أولا ليتصف بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم وليمتثل أمره صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني لأجل حفظه عن هذه الأمور، فإن هذه أخبر النبي أنه إذا قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.
وكان يقول إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السند فأسرعوا عليها السيرة.
نعم، هذا أيضا اللهم صل وسلم على محمد ما أحلمه وما أكرمه وما أرأفه وأرفقه حتى بالحيوان، علمنا بالنسبة لأنفسنا ورافق بنا وعلمنا ما ينفعنا، ثم أيضا صلى الله عليه وسلم ما ترك حتى الحيوان التي نركبها أمرنا كيف نعاملها هذه المعاملة الطيبة. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافرتم في وقت الخصب وقت الربيع فأعطوا الإبل حقها، خلوها ترعى وتشبع ولا تسرعوا بالسير عليها بحيث أنكم ما تمكنونها من الرعي، فأعطوها حقها من الرعي، فهذا من حقوق الإبل ومن حقوق هذه الحيوانات التي سخرها الله لك سبحانه وتعالى. فهذا رأفته وشفقته صلى الله عليه وسلم حتى على الحيوانات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى هذا، وهو أن الإنسان إذا سافر على إبله والطريق فيه عشب وفيه خصب وفيه ربيع فيعطي حقها حتى تشبع وتانها توصله إلى مكانه. أما إذا من العذاب، لأنه إذا طال السفر عليها وهي بهذه الحالة ما عندها ما تأكله فهذا شيء يضرها وربما قضى عليها. فهذه شفقته صلى الله عليه وسلم على بني آدم، وشفقته أيضا على الحيوانات عليه الصلاة والسلام.
وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
إذا عرستم يعني إذا كان الإنسان يمشي واحتاج إلى النوم وأناخ من أجل أن يأخذ له تعريسة خفيفة، نومة خفيفة في الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا عليه الصلاة والسلام ما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا، فقال إذا عرستم فاجتنبوا الطريق، لا تحدث وسط الطريق، لأن الطريق هذا يؤذيك المارة، وهو ماء الأماء وأيضا الهوام والحيات والعقارب في الغالب أنها تتحرى طرق الناس، لأنها إما أن تبحث عما يلقونه من الأكل، وإما أن تبحث عن الشر ومعاملة الإساءة إلى الناس. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته ولطفه أنه أمرنا إذا أراد الإنسان أن ينام في الطريق أن يتنحى عن الطريق، يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال ويبعد عن الطريق، ثم يأخذ حظه من الراحة، ولا ينبغي له أن ينام في الطريق، لأن هذا ولا سيما في مثل وقتنا الحاضر الطرق هذه التي هي طرق سيارات، إذا نام الإنسان في طريق السيارات ربما جت السيارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا بهذا قبل وجود السيارات، وهو الآن في وجود السيارات أبلغ وأشد، لأنه ينام الإنسان ما يحس بشيء، وراكب السيارة مثلا ماشي بالليل ما هم مثل ماشي بالنهار، ما يدرك كل ما ينظر إليه بصره في الليل، ربما يظن أن هذا خلق، وربما أنه يظن أن هذه شجرة أو أن هذا أو ورقة أو كذا، ثم مثلا يقتل هذا الذي في الطريق. فاجتناب الطريق متعين في الوقت الحاضر وقبله، لأن هذا من الرفق بالإنسان، والنبي أرشدنا إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كما أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على كتابه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالمحافظة عليه، وأنه كتاب لا يمسه إلا المطهرون، وأن المشرك لا ينبغي أن يمس كتاب الله حرمة له وتعظيما له. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحملوا المصحف إلى أرض العدو، لأن العدو ما دام هذا شيء يعظمه المسلمون وهم أعداء للمسلمين، فإنهم سيهينون المسلم ويهينون ما معه ويهينون ما يعظمه. فلذلك النبي نهانا أن نذهب بالقرآن إذا خشينا عليه من الإهانة إلى أرض العدو، لأن العدو هو الذي يحرص، أما إذا لم يكن هناك عداوة ما هم رايحين يحرص على إهانة المسلم وإهانة ما معه، لكن العدو الذي إهانة المسلمين وإهانة ما معهم أهم ما يهم المسلم هذا القرآن الكريم، فلا تحمله معك تسبب إلى إهانته عند أعداء الدين وأعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.